إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يتجدد اللقاء بكم في هذا المجلس العلمي المبارك بحول الله وقوته، والذي أسأله جل وعلا أن يجعله خالصاً لوجهه وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول أيها الأحبة الكرام، بين يدي هذا المجلس لابد أن يذكر الواحد منا نفسه بأمر كان السلف رحمهم الله يجتهدون فيه اجتهاداً كبيراً، ألا وهو النية. فالنية أيها الأحبة، كما كان العلماء يقولون، النية شرود، النية تهرب أيها الأحبة، لذلك لابد أن يجاهد الواحد منا نفسه فيها. فالإنسان أيها الأحبة يعرض له من أمور الدنيا ما يعرض، مما يشوش عليه نيته، فلا بد لطالب العلم على وجه الخصوص وللمؤمن على وجه العموم أن يجتهد اجتهادا كبيرا في أن تكون نيته في طلبه للعلم خالصة لله جل وعلا، لا تشوبها شائبة، لأن الله جل وعلا أيها الأحبة لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن أقبح أنواع الشرك ومن أظلمها أن يشرك الطالب في طلبه للعلم مع ربه. فيطلب العلم لا لتحقيق الخشية، ولا ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، لا ليعبد قلبه لله، ولا ليعبد قلوب عباد الله لله. يتعلم العلم، يتعلم القرآن، يتعلم السيرة، يتعلم السنة، يتعلم النحو، يتعلم الفقه، يتعلم ذلك كله لا لأن يعبد قلبه لله جل وعلا ويعبد قلوب العباد لله، وإنما أيها الكرام يطلب العلم ليقال عالم، يطلب العلم ليشار إليه، يطلب العلم ليقال طالب علم. وهذا أيها الكرام كما قلت لكم من أقبح أنواع الشرك، الرياء، نسأل الله السلامة والعافية، ولا سيما في هذا الباب، وهو الباب الذي لا يقبل الشركة أبدا. إما أن يكون طلبك للعلم خالصا لله جل وعلا، تبتغي به مرضاة الله جل وعلا، تبتغي به أن تعبد الجوارح لله، وأن تعبد قلبك لله، أن تعبد قلوب العباد لخالقها. ولكن أيها الكرام، إذا كان قصد الطالب أن يتزين بهذا العلم، أن يتحلى بهذا العلم، أن يشتهر بهذا العلم، أن يشار إليه بهذا بالبنان بهذا العلم، أن يقال كذا وكذا، فأحسن الله عزاءه في هذا العلم الذي يطلبه. إبراهيم بن أدهم له كلمة في غاية النفاس، يقول عليه رحمة ربي في من يطلب العلم للشهرة ومن يطلب العلم لغير وجه الله جل وعلا، يقول أيها الكرام: ما صدق الله عبد طلب الشهرة. لا يمكن أن يكون العبد صادقاً مع الله جل وعلا في طلبه للعلم وأن يريد الشهرة، لأن إرادة الله جل وعلا وحده وإرادة الشهرة لا يجتمعان أبدا، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم، ذكر في حديث عظيم أيها الكرام، قال: ما ذئبان جائعا أرسلا في غنم قوم بأفسد منها من حب المال والشرف على المرء لدينه. الشرف، الارتفاع، العلو، الظهور. وأقول أيها الحبيب، كيف تعلم يا هاشم أن طلبك للعلم ليس خالصا لله جل وعلا؟ طلبك للعلم للشهرة، لارتفاع المكانة، ليقال. علامات أذكرها اختصارا أيها الكرام، أسأل الله أن يطهر قلوبنا منها. من علامات الرياء، وهي أكبر علامة على الرياء أيها الأحبة، أن يقول الإنسان ما لا يعمل، أن يكون حظ طالب العلم من العمل قليلا لا يذكر، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يذكر الناس بالخير، وتراه أقل الناس إقبالا على الخير. وهذا مما يحزن ومما يدمي قلب الإنسان الذي ينظر في حال طلبة العلم، يكاد يقف مع قول الله جل وعلا: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. تراه إذا تكلم في المجلس فالمجلس له، وإن تحدث عن الكتب وعن العلماء وعن الدعاء ما شاء الله. ثم أيها الكرام، إذا فتشت في عمله وجدت حظه من العمل قليل، أقول لك يا طالب العلم، اعلم أن رب العزة والجلال لن يحاسبك على مقدار علمك، وإنما سيحاسبك على مقدار العمل الذي أورثه العلم الذي عندك، والله المستعان. ونقول أيها الكرام، من علامات عدم صدق النية أن تجد الطالب في مقتبل طلبه للعلم يبدأ يتكلم ويشغل نفسه في مسائل أيها الكرام لا تغني ولا تنفع. والله قبل لحظات، قبل الدرس، أخ فاضل يقرئني رسالة يرسلها أخ نعرفه، لا يزال رضيعا في العلم، نسأل الله أن يهديه ويصلحه، يتكلم في قامة كبيرة. يا أخي اتق الله في نفسك، وارفع الجهل عن نفسك، وعبد قلبك لخالقك، واتق الله في العلم، اتق الله في العلم. مثلك لا ينبغي له أن يتكلم الآن، لا ينبغي له أن يتصدق، لا ينبغي له أن يقول فلان كذا وفلان كذا. الله جل وعلا لن يسألك عن هذا، والله لن يسألك عن هذا، والله لن يسألك عن هذا. سيسألك عن العلم الذي يدفعك للعمل. ماذا حفظت من كلام الله جل وعلا؟ ماذا حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عملت بما حفظت؟ ذكرت أذكار الصباح اليوم؟ قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة؟ صليت الضحى؟ صليت النوافل كلها والسنن في وقتها؟ أتممت حفظ كلام الله جل وعلا؟ عظمت الله في قلبك وعظمت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أنقذت الناس من الجهل؟ نقلتهم من الظلمات إلى النور؟ أتيت على هذا كله ثم لم يبقى إلا أن تتكلم في فلان وفي علّة، الشيخ الفلاني كذا والشيخ الفلاني كذا؟ نقول أيها الأحبة، هذا وإن كانت الأمة تحتاجه في إطار ضيق من سياقاتها، إلا أنه لا ينبغي أن يكون لإصغار طلبة العلم ولا للمتوسطين، أقول ولا ينبغي لمن يخشى على قلبه أن يقسو، لا ينبغي أن يشغل نفسه بأعراض المسلمين. فأقول أيها الكرام، الله الله في العمل، الله الله في العمل، والله الله في الحرص على ما ينفعك، والله الله أيها الكرام أن نجاهد أنفسنا أيها الأحبة، ونقطع الطريق على من يحاول إفساد النية من حب الشهرة كما قلت لكم، وحب التصدر والإشغال، إشغال النفس بالقيل والقال. والقيل والقال أيها الأحبة، تدرون لماذا أربطه بالرياء؟ لأنه علامة على عدم إخلاص العبد، لأنه لو كان مخلصا، مخلص لله، يحب الله، يعبد الله، يعظم الله، يحب أن يكون الناس كلهم عبادا لله أتقيا. أما الذي ينشغل فقط يفرح أن فلان ليس من أهل السنة، هذا ما يحب الخير للناس، نسأل الله السلامة والعافية. أقول أيها الكرام، لابد لوقفات نحاسب فيها أنفسنا في طريق طلبنا للعلم. 6 مجالس تجولنا فيها مع ظلال سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا لك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فماذا أحدثت هذه المجالس في قلبك؟ وماذا أحدثت هذه المجالس في جوارحك؟ هل عظمت نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل اجتهدت وازددت اقتداءً واقتفاءً لسيرته صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه المنظومة مجرد معلومات نحفظها ما نريدها، والله ما نريدها، وإنما نريد أن تثمر فينا إيش؟ عمل. نقرأ السيرة للاقتداء بصاحبها صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الهدى والسداد والرشاد، وأن يهدينا أيها الأحبة لما ينفعنا. والله الذي يتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من إيش؟ من علم لا ينفع. يوجد علم لا ينفع؟ نعم، العلم الذي لا يورث عمل علم لا ينفع. ليس لخلل في العلم أحيانا، وإنما الخلل فيك أنت. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم علما نافعا نقترب فيه من ربنا جل وعلا، ونحقق الثمرة المرجوة من العلم كله، ألا وهي الخشية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الكرام، اعذروني على هذا الاستطراد، ولكن الذي استثارني ما أرانيه أخي حفظه الله، أسأل الله العظيم أن يهدي شباب المسلمين، وأن يجمع كلمتنا على الكتاب والسنة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن لا يشغلنا إلا بما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أني أقول أيها الكرام، مجلسنا اليوم بحول الله وقوته سنواصل فيه الحديث عن أحداث السنة الأولى التي كنا نتحدث عنها، ولقد انتهى بنا المطاف وشختهت عند الحادثة الرابعة، وكانت بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أيها الأحبة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل أطراف المدينة أين نزل؟ في قباء. وقباء أيها الأحبة اليوم داخل المدينة، ولكنها كانت من قبل خارج حدود يثرب المدينة. فنزل في قباء، قلنا على الراجح من كلام العلماء أنه نزل فيها يوم الاثنين وغادرها يوم الجمعة، بنى فيها مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى. ثم أيها الكرام قلنا لكم أنه صلى صلاة الجمعة، وهي أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لقوم صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحسنت، في بني سالم بن عوف. ثم أيها الكرام توجه إلى موضع مئبر للتمر لما بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فاشترى الأرض من الغلامين، القصة المعروفة إخواني، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ سامي، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الناظم عليه رحمة الله: ثم بنى من حوله مساكن ثم بنى من حوله مساكن ثم أتى من بعدها في هذه السنة.
حسبك. نقف عند قوله ثم بنى من حوله مساكن، الحادثة الخامسة. اكتبوا حفظكم الله: بناء حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بعد أن أكمل بناء المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بنى حجرات أمهات المؤمنين. وأنا أسأل، من أسأل؟ أسأل أبا عمر شيخ محمد، من هم اللواتي كن معه إذ ذاك من نسائه؟ محمد، سودة وعائشة. سودة وعائشة، وعائشة قد بنى، أحسن، كما سيأتي بحول الله وقوته. قال العلماء أيها الأحبة، العلماء بالسيرة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى جميع الحجرات، لكن الراجح من كلام المحققين من أهل السير أنه لم يبني إلا حجرة سودة وحجرة عائشة، لأنه كان سيبني بها، أي سيدخل بها عما قريب صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة التي يتحدث عنها في هذا الصدر من البيت. ثم قال يا سامي: ثم أتى
من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبشيين هاجروا.
أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. يتحدث الناظم عن أي مسألة أيها الأحبة؟ يتحدث الناظم رحمه الله عن عودة نصف المهاجرين إلى الحبشة. قال إلى بلاد الحبش. وكنا قد تكلمنا أيها الكرام في معرض شرحنا لهذه المنظومة الطيبة النفيسة، منظومة ابن أبي العز الحنفي، شارح الطحوية المشهورة، العلم الإمام الذي امتحن في عقيدته، قلنا أيها الكرام إن نفرا من الصحابة الكرام، من يذكر العدد، هاجروا إلى الحبشة. أحسن، 83 رجلا و لا، الهجرة الثانية 12، فتح الله عليكم. وقلنا أيها الأحبة إنهم أقاموا في بلاد الحبشة حينا طويلا من الدهر، عاد نصفهم في السنة الأولى من إيش؟ من الهجرة، كما ذكر الناظم عليه رحمة ربي لما وصلهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة واستتب له الأمر، غادر نصف المهاجرين إلى المدينة. وهؤلاء حظوا بشرف عظيم أنهم كانوا من الذين هاجروا كم هجرة؟ هجرتين وبعضهم ثلاثة، أن الهجرة للحبشة كانت على مرحلتين. والله تعالى يؤتي فضله من يشاء من عباده. نعم، هذه الحادثة السادسة، اكتبوا حفظكم الله. نعم، رجوع طائفة من المهاجرين وهم أيها الأحبة شيخ غيف 33 رجلا وثمان نسوة. هؤلاء عادوا من بلاد الحبشة 83 رجلا وثمان نسوة.
ثمانية شيخ.
نعم، ثمانية من النساء عدنا مع هذا الركب المبارك ولحق